أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك وصلي اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذن كانت الفائدة الرابعة في حسن التوفيق بين السير العملي بالفقه وبين الاعتقاد بالله عز وجل، ومرد هذه الفائدة إلى أننا في الإسلام نؤمن بأن الله تعالى هو الذي صنع وخلق وهو الذي شرع، فلا نقصان في تشريعه ولا عيب في نظامه. إذن كل شيء في الكون فيه مصلحة ومفسدة، وكل شيء في الكون شرع الله تبارك وتعالى له حكما يناسبه. عرف الإنسان أو لم يعرف، الفائدة على طبعها والمضرة على حالها. فاتباعنا للحكم الشرعي في باب الفقه حتى لو لم نعرف فوائده العملية أو العلمية، فإن هذا لقصور في الاختصاصيين من البشر. ولو أدرك العلم والبشر فائدة غير محللة بالشريعة، ننتظر حتى يفقه الاختصاصيون حكم الطبيعة من حكم الشريعة. هذه الفائدة التي تقدمت معنا وهي لطيفة، والفائدة الأخيرة التي سنذكرها اليوم هي بالتوفيق بين حكم الله عز وجل وبين الالتزامات الشرعية، بمعنى القصد في الأعمال نحو الله عز وجل. بعبارة أوضح، ما يسمى عندنا بضرورة قصد القربة، ما يسمى عندنا بطلب الثواب واجتناب العقاب، هو مكافأة أخرى من الله عز وجل على حسن الامتثال. أعيد، بعد أن بينا بالمقدمة الرابعة، يعني بالمقدمة السابقة، بعد أن بينا أن لكل حكم شرعي فائدة وتعود بالنفع على الإنسان، وهذا بذاته كاف من كرم الله عز وجل. إنه تعالى لما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا يعود نفعه على الإنسان. ولما أحل الله تعالى الطيبات وأحل لنا الحلال وجعله لنا مصلحة، عرفنا أن الفائدة فيه. فكفى بالإنسان أن يعمل إلى هذا النظام شاكرا لله عز وجل في امتثاله، الشكر له سبحانه. لكن فوق هذا اللطف الرباني في بيان المصالح والمفاسد، فوق هذا اللطف كرم زائد. ما هو الكرم الزائد؟ أنه يعطي ثوابا على الامتثال، وهذا ليس من القانون العقلي. يعني العقل لا يفرض علي إن أعطيتك ما ينفعك أن أثيبك إذا التزمت بأمري ونهي. بعبارة أوضح، إذا كنت مريضا وأعطيتك الدواء بالمجان حتى تتعافى من مرضك، هذا يستدعي شكرا منك. جميل، وأنا لم أطلب منك شكرا، لكني من باب الفيض والعطاء والجود والكرم أعطيتك دواء لعافيتك، هذا بذاته يستدعي شكرا منك ويستدعي امتثالا منك. مع هذا ربنا لم يطلب منا شكرا، لكن العقل أوجب علينا الشكر على هذا التوفيق المسمى عندنا في اللغة الشرعية بالهداية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعد هذا، بعد ما التزمنا واستفدنا وانتفعنا، وجدنا أن الله تبارك وتعالى أثابنا إذا أخذنا الدواء. قال إن الصلاة نفع لكم، وإن الصوم فائدة لكم، وإن الحج لمصلحتكم. التزمنا بهذا كله، فأفاض علينا ثوابا على حسن الامتثال بما ينفعنا. يعني لأنك أخذت الدواء عز وجل كافأك، لأنك امتثلت أمره واجتنبت نهيه أعطاك مكافأة اسمها الثواب والعقاب. هذا المعنى المرتبط بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى في الأحكام الفقهية يعود إلى عمق العقيدة، إلى عمق الالتزام. بعبارة أوضح، لولا أنك آمنت بوعد الله في الثواب وبإحياء الله لك بعد الموت لما كان هناك من محفز نحو الالتزام. بعبارة مختصرة، لولا أن هناك حياة بعد الموت بعد الدنيا لكان الخلق عبثا ولكان الوعد كاذبا ولما صحت الحكمة في خلقنا في دنيانا. لأنه لو انحصرت الفائدة أن إذا مرضت في الدنيا أخذ هذا الدواء الرباني، لما أخلق لأمرض لأتعافى. وضحت العبارة؟ إذن خلقنا الله سبحانه للكمال، وإن تكاملنا أثابنا، وثوابنا رقينا في مرحلة أخرى من حياة من حياة مطلقة اللي هي حياة ما بعد الموت. فإذا كلما كانت عقيدتك ذات معرفة، رحمكم الله، كلما كانت عقيدتك ذات معرفة بالله عز وجل فعلت الطاعة اعتمادا على مصلحة فيها بعد، واعتقادا بصدق المشرع بعد، وانتظارا لثوابه. هاو ثلاثة يجب أن تحفظ، ثلاث نقاط يجب أن تحفظ. العبارة الأولى، بعد أن آمنا بالله تعالى وعرفنا أنه شرع لنا السير العملي عندي أنا كمتدين كملتزم بحكم الله، عند الملتزمين عند الممتثلين لحكم الله عز وجل ثلاث فوائد. الأولى إذا عرفت الله عز وجل وأخذت تشريعه عرفت أن فيها نفعا لي. واحد، وهذا النفع الأول يستدعي شكرا فأشكر الخالق. اثنين، آمنت أيضا، عليكم السلام، آمنت أيضا بأن فيها نفعا لدنياي لمصلحتي لنظامي لبعد الأعراض والأمراض لبعد الخطايا. ثلاثة، للثواب المنتظر، انتظار الثواب. إذن ثلاثة، اعتقاد بالصواب والصدق، اعتماد على المصلحة، انتظار للثواب. وهذه الفوائد هي الغاية القصوى الممتثلة من المتدين تجاه المشرع عز وجل. جميل. إذن عليكم السلام، وكلما ازداد المؤمن فهما ومعرفة كلما ازداد ميلا وانسجاما مع الله. ولذا يا أحباب عليكم السلام، ولذا يا أحباب تجدون بعض المتدينين، لا أقول القشريين، بس تجدون بعض الملتزمين بالدين يتثاقلون من أحكام الدين، يتثاقلون، يتحسسون من ثقل المؤونة الدينية، يستكثر الحرام حرام حرام حرام، يستكثر الواجب الواجب الواجب، يستكثر أن في كل شيء تشريعا. هذا إن دل فإنما يدل على جهله بإحدى القوائم الثلاثة، إما ضعف الاعتماد، إما ضعف الاعتقاد، إما ضعف التصديق بالوعد، التصديق بالوعد الرباني، وما وعد الله الصالحين والصابرين في أخراهم. يستثقل المتدينون أو الملتزمون الواجبات فيرى أن في كل شيء لزوما، ويستثقل الاجتناب عن الحرام المنهيات فيرى أن في كل شيء قيدا. هذا إن دل فإنما يدل على قصور عنده في اعتقاده أو في اعتماده أو في انتظاره للثواب. فإن كان النقص والخلل في الاعتقاد فعليه المراجعة إلى قاعدة ذكرناها بالأمس، وحدة المشرع والخالق. الذي صنع لك هو الذي شرع لك. الجهاز المصنع من قبل المصنع هو هو الجهاز المتوأم مع دليل الاستخدام. فإن كان التثاقل مرده إلى الاعتقاد فليرجع إلى بلورة أفكاره وإلى أدلته الدينية، وإن كان نقصه في الاعتماد فهذا يشكل خللا عمليا في حسن الالتزام، وإن كان نقصه في ضعفه الأخروي فهذا يرد إلى عدم الميل وعدم التفاعل الإيجابي مع الوعد. لأن الإنسان قاصر فقير مادي يحب العاجلة ويترك الآجلة، ولجهل هذا الإنسان لو خير في عطاء من عطائين، شوفوا هالمثال، وعدك الصادق سبحانه وتعالى أو عليه السلام أو أبوك أو أي أحد صادق بحقك قادر يفي بما وعد وصادق لا يخلف، لو وعدك بأحد وعدين، شوفوا النفس لوين والعقل لوين، لو وعدك بأحد وعدين قال إن التزمت معي بوعدك أو إن فعلت الأمر الفلاني أخيرك بين أن أعطيك لذة وعافية بدنية مادية لمدة سنة، مبدأها الآن كل اللذائذ التي تشاء وكل الآلام أبعدها وجميع ما تشتهي نفسك أعطيك إياه، هذا وعد أول. وعد تاني، أنتظر بك سنة، مش من الآن، بعد سنة أفيض عليك أن تكون مثلي، أنقل لك ملكي، أعطيك بقوتي، بل أعطيك قوتي، بل أجعلك خليفة لي، ما تشاء تفعل، مش أدفع عنك الأعراض والأمراض، مش أعطيك الملذات. الإنسان سيحتار فيما يختار، بنفسه يفعل فيقول لا الآن، لأنه أغريتك، قلت لك كل الملذات ودفع الآلام وما تشتهي نفسك لمدة سنة بس، اللهم الآن مبدأها من الآن، بعطيك لمدة سنة بس، بعد السنة زوال كل شيء وترك كل شيء وانسياب كل شيء عليك من الآلام. يعني لبعد سنة رح جردك من النعيم، رح جردك من الكرامة، رح اتركك جسدا بلا حراك، رح تكون محط للآلام والشرور والأذايا والبلايا، بس بسنة أنا أفي لك بما أعدك كل اللذائذ وما تهوى نفسك. هذا وعد. وعد آخر، لا، بيجعلك من الآن إلى سنة محط للجلي والصقل والاختبار والأذايا، وبخلي عندك قدرة الأخذ للصالحات واللذائذ بقدر، أجعلك بنظام، لكن بعد سنة أجعلك مش مدفوع الآلام ومش بتأخذ ما تشاء، أجعلك تفعل ما تشاء وتقدر على ما تريد، بل أجعلك ظلي ومثالي. الإنسان بعقله يميل إلى الوعد الثاني، بنفسه القاصرة يميل إلى الوعد الأول، بل تحبون العاجلة وتذرون الآجلة. الإنسان لأنه مادي يميل إلى النفع المستعجل الحقير ويترك النفع الكثير الدائم، طبع النفس هذا، لكن شأن العقل ذاك. التفاعل مع الأجل وانتظار الوعد شأن العقلاء، شأن العقلاء. التفاعل مع اللذة المستعجلة شأن الأطفال، شأن القاصرين، شأن الجسمانيين. يعني بتحب تجتنب ما اعتدت عليه وأدمنت عليه؟ لا، حتى لو فيه موتك. لا يقلع الإنسان عما يضره لأنه يرى فيه اللذة الآنية، لأنه يرى فيه اللذة الحالية. فإن أيقن بأن فيها هلاكا تركها. عقله بسرعة مشتغل، نفسه تجعله من الساقطين في اللذة، عقله يرفع كرامته وبدنه وحياته عن الأضرار. هذا الميزان سطر الله عز وجل فيه عدة من الآيات الشريفة، ونبه الإنسان على عدم انسيابه للعاجلة، يعني للدنيا. والدنيا يا أحباب هي حياة، كلمة حياة يعني مرة من حياة، مرة من حياة، مرة واحدة. بينما الدار الآخرة هي الحيوان. شو يعني الحيوان؟ يعني حياة بعد حياة بعد حياة. ولذا ختمها سبحانه بقوله لو كانوا يعلمون، لكنهم لا يعقلون، لكنهم وما اشتهت أنفسهم في دنياهم يظنون أنهم مستفيدون. إذن إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكنت ذكرت لكم أن كلمة حيوان لا تعني الحيوان الذات، إنما تعني على وزن فعلان، وما كان في اللغة العرب على وزن فعلان فهو مصدر يدل على الدوام والتحرك الدائم. إذن الدنيا حياة وتنفني، والآخرة حيوان لا ينتهي. شو حيوان؟ يعني حياة بعد حياة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهم فيما اشتهت أنفسهم. أما هنا لا يذوقون فيها الموت، بل وفي كل لذة يعقبها ألم، حتى المأكول اللذيذ والمشروب اللذيذ سيؤلمك بقدر نفعك ويتعبك بقدر نفعك. شربة الماء التي تشربها إن لم تخرجها تقتلك. النسمة التي أبقتك على قيد الحياة بشهيقها تضطر لزفيرها، وإلا قتلتك. كل نفع في الدنيا يقابله ضرر بقدره أو يزيد، ولعن الله يزيد. إذن الدنيا حياة متدنية وحياة منقطعة، يكفي فيها من الألم أن جميع ما جنيت متروك قهرا عنك، وأن لذتك تجعلك محطا للهرم، يعني حتى اللذة التي تعيش لأجلها هي التي تهرمك، وهي التي تقتلك، وهي التي تكبرك، وهي التي تعجزك. وأي حياة بعد في هذا؟ ليست حياة إلا نحوا من حياة، ضرب من حياة، لون من حياة، تشبه الحياة. إذن حياة الدنيا مثال حقير صغير عن مثال الحياة. هناك العبد كظل الله يفعل ما يشاء ويشتهي فالكون بقبضته، ويريد فالكون بطوعه، وهذا وعد غير مكذوب من الله عز وجل. فمن شك في الصالحات ثوابا كان مرد شكه إلى نقص في الوعد، أو نقص في الاعتقاد، أو نقص في الاعتماد. قال حفظه الله الخامسة بالنظر إلى الطالب، يعني الفائدة هذه بالنظر إلى الطالب، عنوان قاصر، عنوان قاصر غير مؤدي، لازم تكون العبارة الفائدة الخامسة بالانسجام بين الفقه والعقيدة. يعني تقصد العمل أو السير العملي والعلمي، السير العملي والعلمي ما تشاء، لكن في قوته العملية. شو يعني في قوته العملية؟ طالب الالتزام. إسا بتقلي هذا طالب مقصود به طالب العلم، يعني نحن عم نقول هذه من فوائد دراسة علم الكلام لأجل الطالب لهذا العلم مثلا، أقول صح؟ هذا الطالب لهذا العلم أي لعلم الكلام، يعني حتى يستفيد هذه الفائدة، ماذا يريد منها؟ يريد منها الوصول إلى الانسجام بين الشريعة والطبيعة، بين الفقه والعقيدة، وهي تصحيح النية في العبادات. أوف، ليش تصحيح النية في العبادات؟ لأنها الفائدة الثالثة من الفوائد، اعتقاد واعتماد وصدق وعد. صدق الوعد هو عبارة أخرى عن الثواب، صدق الوعد عبارة أخرى عن التقرب إليه عز وجل. سبحانه من رب رحيم رؤوف كريم لطيف، ما أقدس ربنا وما أسوأ العباد. إذا مرضت أعطاك دواء بالمجان وتقرب لك أن تستفيد منه وتأخذه، فإن أخذته شكرك، وإن زدت شكرا له عز وجل أعطاك سبحانه. فيعجز الإنسان، ربنا عز وجل يعجز الإنسان على أي النعمتين يشكر، على النعمة واللذة في العافية، والله على عدم طلبه سبحانه للمقابل، بل يضيف على المقابل فضلا وعطاء. بيان ذلك: إن العبادات تتوقف في صحتها على قصد التقرب بها إلى المعبود. لو أضاف المصنف فائدة خامسة سادسة سابعة تاسعة وقال إن هذا المعنى الانسجامي بين الطبيعة والشريعة يبعد الشخصيتين اللي هي مرض المسلمين، عاف الله المسلمين وعاف البشرية من الازدواجية، شخصيتين مسمات بالنفاق، شخصية واقعية وشخصية ظاهرية. الشخصية الظاهرية أنصاف أنبياء، والمسلمون استعصى مرضهم على العقلاء. بالتنظير هم أنصاف أنبياء أو أنصاف فلاسفة عفوا، وبالمظهر أنصاف أنبياء بالمظهر. أما في الواقع لا، الانسجام بين العقيدة والعمل يرفع النفاق، يرفع يعني يمنع النفاق، يمنع النفاق تماما. ليه؟ لأن الفائدة التي أذكرها الآن هي تلك القائمة والمعتمدة على أنك تفعل الأفعال في محضر الله عز وجل، فالله حي فيك والله رقيب عليك، وأي نفاق ينسجم مع الاطلاع الرباني عليك؟ على كل حال نذكرها إن شاء الله لاحقا. بيان ذلك: إن العبادات تتوقف في صحتها على قصد التقرب. هذا شو هو؟ حكم فقهي هذا، مش حكم كلامي، مش حكم عقيدي. إذن حكم فقهي يعني حكم مسلكي، حكم الشكر، كتاب الشكر، باب الشكر اللي اسمه الفقه. ولا يمكن التقرب إلى شيء لا نعرفه. صح، إن تتقرب إلى من يجب أن تكون أدلتك واضحة، لمن تتقرب، أمر من تمتثل، بأمر من تأخذ، ترجع إلى العقيدة. إذن اعتقاد واعتماد ووعد بالثواب. فالعبادة، ولذا ألف علماؤنا القدامى يرحمهم الله ألفوا كتبا في الدعاء قدموا لها مقدمة في العقيدة، مثل الشيخ الطوسي رحمه الله، مثل العلامة يرحمه الله، مثل الكفعمي رحمه الله، مثل كانوا يقدمون الباب الحادي عشر، باب الحادي عشر في معرفة المعبود والمدعو، بعد أن كان هناك عشرة أبواب في الدعاء. إذن عشرة أبواب في دعاء من؟ فيجب أن نعرف المعبود. إذن فرع معرفة المعبود بجماله وصفاته الكمالية وجلاله، يعني فيما يمتنع عليه عز وجل، وأسمائه وصفاته وأفعاله. أسماء الله مش إنه والله علاماته التي بها ندعوه، لا، صفات بس فيها نحو ما، لأنه فرع بين الصفات والأسماء. الصفات الصادرات منه عز وجل، الحالات فيه عفوا، المتحدة مع ذاته، مش الحالات فيه عز وجل، لصفاته وعين ذاته تبارك وتعالى، بلحاظ الذات الإلهية بتعبر عنها صفات. جميل، أنت كيف تتعرف على الصفات؟ بسمات وعلامات. فالأسماء تخصك والصفات تخصه عز وجل. وضحت كيف؟ إذن من أسمائه تعالى أنه قادر، عالم، مختار، حي، قيوم، لطيف، رحيم، هذه أسماؤه. قل لا، هذه صفاته. أقول هي من جانبين: من جانب ما يتجلى الكمال به سبحانه هي صفات، من جانب ما عرفنا إياها فعرفناه بها هي أسماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى تعود إليه تبارك وتعالى. إذن الاسم يشير، والصفة مشار إليه، والصفة مشار إليه، يعني أنت تشير إلى المولى عز وجل بصفاته. تلك مشار إليها، الأسماء هي التي تشير. وضحت؟ لولا الخوف من الإعلام واقتطاع الكلمات لمثلت هذا التمثيل، هذا التمثيل لمثلته على صفات الكرام عليهم السلام. يعني لقلت لمن المعصوم عليه السلام يشير إليهم عليهم السلام بأسماء وذوات، فأسماؤكم في الأسماء لكن النفوس والذوات، لولا خوف الإعلام واقتطاع الجهال لحتى يقولوا هودي عم بطبقوا صفات الله عز وجل وأسماؤه عم يقضوها قياس على المعصومين عليه السلام. كلا، في كل شيء اسم وصفة، ولكل ذات اسم وصفة. جميل. وفي كل شيء اختلاف اعتباري بين الصفة والموصوف، حتى في المولى عز وجل. وهذا مرده إلى كلمات واضحات لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يوصف عز وجل، لا يوصف. طيب كيف له صفات؟ لأن الوصف يقتضي الإحاطة بالموصوف والإحاطة بالمحدود. نحن غاية اللي بنعرف صفات وأسماء. بلى، أسماء تشير إلى الصفات، تشير إلى الصفات. أحسنت. على كل حال، وبتوضيح أوفر، إن التقرب المعنوي إلى الخالق عز وجل لا ينقدح في النفوس إلا بعد معرفته بما يتصف به من كمالات. إنه كيف تتقرب إليه عز وجل؟ طمعا بأي شيء تتقرب إليه؟ برضاه، مثل علي بن أبي طالب عليه السلام. إنه علي بن أبي طالب تقرب إلى الله عز وجل لرضاه سبحانه، لا لشيء آخر، يعني لا لهدف. ولو أدخلتني النار لأعلمت أهلها أني أحبك. إذن يتقرب العقلاء، العقلاء سادة العقلاء يتقربون إلى الله تعالى بقدر معرفتهم به. هو محبوب سبحانه، هو عز وجل أهل للحب، مثل ما قال له عليه الصلاة والسلام في مطلب آخر، قال كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا، أن تكون لي ربا، وكفى بي عزا أن أكون لك عبدا، أنت كما أحب. إذن أنت محبوب، إذن ما عبدتك أيضا لا خوف من النار ولا طمع في الجنة، إنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إذن ملأ علي ذاته بحب الله عز وجل فأحبه سبحانه بعد أن عرفه تبارك وتعالى لذات الرضا. أنا وأنت نتقرب إليه تعالى لأسباب راجحة، مثلا حتى نجتنب الأمراض والأعراض في الدنيا فنلتزم بالحلال والحرام. ممتاز، هذا على قدرك يكفيك، على قدري يكفيني، تقربت إليه بأن أمتثل أوامره وإن كان في بالي أنها تعود علي بالنفع. أجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن حتى تحسن دنياي. حسن الدنيا فائدته لك ومنفعته عليك. لطيف، يقبلها سبحانه. نعم يقبلها. وآخرون طمعا بالثواب بالجنة والنار، وهذا لطيف على قصوره. لطيف، بل هذا المنى، بل إلى هذا، إلى هذا استفزنا القرآن الكريم، إنه اعمل لجنة عرضها السماوات والأرض، اعمل طالبا للجنة، أبعد نفسك عن النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لأن نعم، لأن جل الناس لا يشبهون عليا عليه السلام وآل علي، فإذن يكتفون ببعد عن نار وطمع في جنة، وما أجملها عندي وعندك. جميل. وآخرون لا يريدون رخاء في حياة البرزخ، وثالث ورابع وخامس قرب إلى الله تعالى بقدر معرفتهم به سبحانه. يعرف ربه فيتقرب إليه بقدر المعرفة. مثل لو أنت عرفت إنسانا كريما عليك، تكرم عليك، فتريد أن تكافئه بقدر معرفتك به، تكافئه على قدر ما عرفته منه، ما يليق به، من هو، ماذا يحب. إلا بعد معرفته بما يتصف به من كمالات ولو بوجه عام، يعني ولو بنحو من أنحاء التقرب إليه بسبب من أسباب معرفته، سبب من أسباب معرفته. خالق منعم يشكر، محاسب مخيف، عادل لا يجور فأخاف، مثل ما علمنا السجاد أن نتأدب أنا وأنت بين يدي الله عز وجل، وكان من جملة كلام المعصوم عليه السلام: ومن كل عدلك مهربي. أنا أصلا هارب من عدلك، أنا لا أهرب من ظلمك يا رب، أنت لست ظالما للعباد، لكن خوفي أن أقف بين يديك تحاسبني بعدلك، لأني أحكم على نفسي بالهوان، مش أنت تحكم علي بالهوان. إذن ومن كل عدلك مهربي، ومهربي من عدلك، أصلا لا أخشى إلا عدلك. أما الظلم فمنفي عن ساحته عز وجل. ولا يكفي مجرد معرفة أنه موجود، لا لا، معرفة أنه موجود، خالق، منعم، محيط، كريم، واعد، مثيب، لا يخلف الميعاد. لأن التقرب ليس لقلقة لسان، بل حالة فناء ذاتي في محضر المتقرب إليه. فناء ذاتي يعني تعبير يوحي إليك بمجال في الخيال، إنه على قدر معرفته تندك أنت وذاتك فيما تهوى وفي من تهوى وفي من تحب. صحيح، كلما أحببت تذيب نفسك في طريق المحبوب لأجل المحبوب عز وجل، وصولا إلى أن لا ترى لذاتك وجودا إلا بما يرضاه، إلا له سبحانه، وصولا إلى المعصومين عليهم الصلاة والسلام الذين عرفوا الله حق معرفته، فقدروا الله حق تقديره، وقدروا الله حق قدره. بمعنى أن يستشعر العبد في حالات التقرب عظمة المعبود، وأنه مليك أمره، مش مالك أمره، مالك أمر كثيرون، مالك الأمر كثيرون، الحاكم يملك أمرك، وليك يملك أمرك، كثر من الناس يملكون أمر كثير من الناس، بس مليك يعني فعيل، يعني مبالغة، هذا هو المالك الحقيقي. المالك إذا أطلقت فإنما يراد بها المسيطر، القادر، القاهر، الذي يأخذ عليك كل شيء، فأنت لست شيئا أمام ملكه سبحانه. وأنه مليك أمره في مبدئه ومعاده. مبدأه ما تعبر عنها دنياك، لا، والمعاد ما تعبر عنها أخراك، هذه مضمون قوله سبحانه، وهي عقيدتنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نحن لسنا ملكا لأنفسنا، بل إننا ملك له، إننا لله لا لأنفسنا، هو المبدأ سبحانه، وهو المعاد عز وجل، لأن إليه نرجع. ومدبر أمره فيما بينهما، يعني ما بين المعاد والمبدأ، بين إنا لله وإنا إليه راجعون، في جميع شؤونه الحياتية. وهذه المعرفة تقدمها مباحث علم الكلام. صحيح، مسائل علم الكلام تنتج لك نتائج، من هذه النتائج معرفة المعبود، من هذه النتائج الانسجام بين الطبيعة والشريعة، من هذه النتائج إلى آخره من فوائد. وما وعدنا به يأتي بيانه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.